بسم الله الرحمن الرحيم. ما آخر ما أخذنا من الأحاديث في باب الآنية؟ حديث أم سلمة وحديث حذيفة. الحديث الثالث في باب الآنية: وللبخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. أن قدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. الحديث أخرجه البخاري. والحديث في آخره قال عاصم وهو الأحول: رأيت القدح وشربت فيه. ما هو الشاهد في هذا الحديث في هذا الباب في باب الآنية؟ أن هذا الإناء فيه شيء من الفضة، وقد علمنا قبل أن الفضة والذهب لا يجوز الشرب في آنيتهما، فكيف بهذا؟ كيف يجمع الآن بين حديث حذيفة وأم سلمة وهذا الحديث؟ كيف يجمع بينهما؟ يعني حديث حذيفة وحديث أم سلمة فيهما النهي العام، عموم النهي، وهذا فيه تخصيص، هذا فيه تخصيص للحديثين بأنه يجوز استعمال الشيء اليسير من الفضة في الآنية للحاجة ولا يدخل في النهي، ولا يدخل في النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، لأن الأصل في الإناء هو أنه من غير الذهب والفضة، وهذه الفضة التي استخدمت له إنما استخدمت لشيء يسير وهو إزالة ما فيه من التصدع والانشقاق. أن قدح النبي صلى الله عليه وعلى وسلم انكسر. القدح هو الإناء الذي يشرب فيه، انكسر هل معناه انفلق حتى صار قسمين أو مجرد شقوق؟ قال يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن كثير من الشراح يذكرون أنه شق، وقع انشق، انكسر بمعنى انشق. فاتخذ مكان الشعب. ما معنى مكان الشعب؟ يعني المكان المنكسر. الشعب معناه الصدع والشق. الصدع والشق الذي فيه. سلسلة من فضة. السلسلة ما تربط بها الأشياء بعضها إلى بعض. ما تربط بها الأشياء بعضها إلى بعض. من فضة معناه كالأسلاك من الفضة، كالأسلاك من الفضة، لكي يلتئم القدح يكون صالحا للاستعمال. وهذا يقال له، هذا الفعل يقال له ماذا؟ ماذا يقال لهذا الفعل؟ التضبيب. يقال له التضبيب، تضبيب الإناء. معنى تضبيب الإناء احتواء، التضبيب احتواء الشيء، تضبيب الإناء احتواؤه، والضبة التي أخذ منها التضبيب وهي حديدة تجمع بين طرفي منكسر. قال النووي: والمراد أنه شد الشق بخيط، بخيط فضة، فصارت صورته صورة سلسلة. يعني معناه أنه لو كان منشقا من مثلا من جهة واحدة منشق، وخيط من هنا وهنا بسلسلة من الفضة، صار صورته كصورة سلسلة. في فوائد هذا الحديث ومسائله: جواز اتخاذ سلسلة أو ضبة من فضة في إناء الطعام والشراب، جواز اتخاذ سلسلة أو ضبة من فضة في إناء الطعام والشراب، لكن ذكر العلماء لهذا التضبيب شروطا. يشترط لتضبيب الإناء أولا أن تكون هذه السلسلة التي يصرح بها هذا الشق والكسر أن تكون يسيرة، المقدار يكون يسير، تكون يسيرة. إن قال ما قد أفترك يا حسن، أنت ما أنت صغير تكتب الفوائد بارك الله. أن تكون يسيرة. والشرط الثاني أن تكون من الفضة، أن تكون من الفضة. والشرط الثالث أن يكون لحاجة، أن يكون لحاجة، مثل أن تجعل على شق أو صدع وإن قام غيرها مقامها، كذا قال ابن قدامة. هذه الشروط ذكرها ابن قدامة وقال مثل أن تجعل على شق أو صدع الذي هو التشقق في الإناء وإن قام غيرها مقامها، يعني ما يشترط أن يكون، هل لا يكون يعني هناك ما يمكن إصلاحه بغيرها، ما دام أن هناك حاجة وتصرح بهذا الشيء اليسير من فضة فيصرح به. الصنعاني في شرح الحديث في سبيل السلام يقول: هو دليل على جواز تضبيب الإناء بالفضة ولا خلاف في جوازه، يقول لا خلاف في جوازه، ولكن رأينا بعضهم يذكر خلافا. قال ابن قدامة في المغني: وممن رخص في ضبة الفضة سعيد بن جبير وميسرة وزادان وطاووس والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، وأصحاب الرأي. من هم أصحاب الرأي؟ أصحاب أبي حنيفة، يعني معناهم مذهب أبي حنيفة، وإسحاق. قال: قد وضع عمر بن عبد العزيز فاه بين ضبتين، يعني معناه أنه حصل تصدع للإناء من جانبين فأصلح من هنا ومن هنا وشرب من فيما بينهما في المكان بينهما. طيب، هل للإنسان يشرب من المكان الذي فيه الفضة أو ليس له أن يشرب منه؟ بعض أهل العلم يقول لا، يتجنب المكان الذي يكون فيه الفضة ويشرب من الجهة الأخرى، لكن يقول الشيخ ابن عثيمين ما دام أنه قد أذن له وهو تابع وليس أصلا فإنه لا بأس به. قال ابن قدامة: وكان ابن عمر لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة منها، وكره الشرب في الإناء المفضض علي بن الحسين وعطاء وسالم والمطلب بن عبد الله بن حنطب، ونهت عائشة أن يضبب الآنية أو يحلق بالفضة. يعني هذا دليل أن المسألة فيها خلافا، ونحو ذلك قول الحسن وابن سيرين. قال ابن قدامة: ولعل هؤلاء كرهوا ما قصد به الزينة أو كان كثيرا، يعني يحمل قولهم على أنه ما قصد به تزيين الإناء أو كان كثيرا، أي زائدا عن حاجة التضبيب. قال: فيكون قولهم وقول الأولين واحدا ولا يكون في المسألة خلاف، يعني معناه هذا توجيه قولهم، إذا كان كذلك فيكون معناه أن كراهتهم إنما قصدوا به ما كان يقصد به من تزيين، يجعل في الإناء شيئا من الفضة تزيينا أو زائدا عن الحاجة التي يصلح بها هذا الإناء المتصدع. قال: فأما اليسير كتشعيب القدح ونحوه فلا بأس، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان له قدح فيه سلسلة من فضة شعب بها، رواه البخاري بمعنى، ولأن ذلك يسير من الفضة فأشبه الخاتم. وكره أحمد أن يباشر موضع الضباب للاستعمال، موضع الإصراح الذي فيه الفضة، الكره أحمد أن يشربه، فلا يشرب من موضع الضبة لأنه يصير كالشارب من إناء فضة. إذن التوسع هذا هو الذي يخالف الشروط المذكورة، فتكون الضبة بالشروط المتقدمة لابد منها أن تكون يسيرة وأن تكون لحاجة وأن تكون من الفضة ليست من الذهب. وهذه مسألة أخرى، حكم تضبيب الإناء بالذهب، حكم تضبيب الإناء بالذهب، يعني هل يقاس مثلا، يقول قائل ما دام أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم جعل له لإصلاحه شيئا من الفضة، لماذا لا نجعل ذلك كذلك من الذهب؟ هل يقاس عليه أو لا يقاس عليه؟ وما هو السبب؟ لماذا لا يقاس عليه؟ علة؟ هم يقولون لأن الذهب، يعني أولا أن ذكر الشيخ ابن عثيمين تعليلات، يقولون لأن الأصل منع استعمال الذهب والفضة، الأصل منع استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب، ولا نخرج عن الأصل إلا بقدر ما جاءت به السنة، أن الأصل منع استعمال. إذن يكون هذه المسألة حكم تضبيب الإناء بالذهب، يحرم تضبيب الإناء بالذهب، يحرم تضبيب الإناء بالذهب ولا يقاس على التضبيب بالفضة. لماذا؟ لأمرين: الأول لأن الأصل منع استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب، ولا نخرج عن الأصل إلا بقدر ما جاءت به السنة. السنة جاءت بماذا؟ بماذا جاءت السنة؟ بتضبيب الإناء بالفضة فقط. والتعليل الثاني الذي ذكروه: لأن الذهب أغلى من الفضة، فلا يمكن أن يلحق الأعلى بالأدنى، لأن الذهب أغلى من الفضة فلا يمكن أن يلحق الأعلى بالأدنى. قال ابن قدامة: أما الذهب فلا يجوز التضبيب بقليله ولا كثيره، لا يجوز التضبيب بقليله ولا كثيره. طيب، بقي أنه يعني تعتبر فائدة، وهي أن عموم حديث حذيفة وأم سلمة، عموم النهي في حديث حذيفة وأم سلمة، عموم النهي في حديث حذيفة وأم سلمة عن الشرب في آنية الذهب والفضة مخصوص بهذا الحديث، مخصوص بهذا الحديث، أن عموم النهي في حديث حذيفة وأم سلمة عن الشرب في آنية الذهب والفضة مخصوص بهذا الحديث، حديث أنس، بالشيء اليسير من الفضة، بالشيء اليسير من الفضة الذي اتخذ ضبة للإناء، بالشيء اليسير من الفضة الذي اتخذ ضبة للإناء. فما معنى التضبيب يا عدنان؟ إيش التضبيب؟ يعني يصلح الشق أو الصدع الذي يكون في الإناء بشيء من الفضة. الفضة يعني يجعلون منها مثل السلاسل التي تستخدم الآن في الذهب، سلاسل من الفضة، شيء رقيق يعني أشبه بالأسلاك، لكن أسلاك من فضة. فهذه الأسلاك من الفضة يربط بها هذا الصدع ويصير ملتئما، ويبقى الإناء على حاله من حيث الصلاح والمحافظة عليه. والعلماء يذكرون في هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحرصه على المال، وأنه لا يتلف المال ولو كان ما دام أنه يمكن الانتفاع به. لكن الذي يهمنا في هذا الباب هو ما يتعلق بالمسائل الفقهية في هذا الباب، وهي أن آنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالها في الأكل والشرب، لكن هذا مستثنى وهو تضبيب الإناء. وهل يجوز الشرب من مكان التضبيب الذي فيه هذه الفضة أو لا يجوز؟ كرهه جمع من أهل العلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إلى هنا، سبحانك اللهم.